أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. عليكم السلام ورحمة الله. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: ولا تبطل بتركه في موضع التقية، لأنه خارج عنها. والإبطال في الفعل مع كونه كذلك لاشتماله على الكلام المنهي عنه. تقدم الكلام يوم أمس في التار المتروك الأول، أو الأمر الأول الذي يجب تركه، وعدم مراعاة تركه يوجب بطلان الصلاة. وكان الكلام هو عن التأمين في غير التقية. فكان الكلام بأنه لو قال آمين بعد سورة الإخلاص فإنه لا كلام في بطلان السورة بقول آمين، لما ورد في الروايات الشريفة من نهي عنها، وقرأنا جملة من هذه الروايات. وصار الكلام عندئذ في أن هذه الصلاة، في أن هذه اللفظة لو جاء بمعناها وهو اللهم استجب، هل أيضا تبطل الصلاة أم أنه لا يمكن أن تصحح الصلاة بهذا القول اللهم استجب؟ فكان هناك كلام من قبل المصنف واعتراض على غيره، حيث قال بكلمة واحدة بالغ من أبطل بالقول بهذا الأمر اللهم استجب، كما ضعف قول من كره التأمين لورود الروايات الصريحة والصحيحة في هذا المجال. ومن كره قول آمين كان له عذر وتوجيه. المصنف قوى توجيهه ورده، وقال هذا التوجيه وهذا الرد ليس لأجله حرمت أو صارت آمين نعم محرمة فبالتالي تبطل الصلاة بفعلها، إنما الكلام في النهي، ورود النهي فيها، مو لهذا التعليل أن آمين تكون دعاء أو تأمين على الدعاء الوارد في آخر سورة الفاتحة، وبالتالي تعال صار عندنا مشكلة نقصد الفاتحة، نقصد القرآن أو لا نقصد القرآن فيستلزم الاشتراك. قال لا، هذا الاشتراك ممكن نسوي له حل جيد، لا أقل بأن يقصد الأعم في قوله آمين، بأن يستجيب الله عز وجل إلى الأعم من دعائه الحاضر وغيره. فقال بس قال هذا كله ليس، نعم ليس هذا هو السبب الذي من أجله حصل التحريم، إنما السبب هو أن ورود النهي في الروايات الشريفة. ثم قال: ولا تبطل بتركه في موضع التقية. هذا ذكرناه بشكل سريع جدا في الجلسة الماضية. يريد المصنف هنا الإشارة، يريد المصنف الإشارة في هذا المقطع سطرين هذين إلى أنه في حالة التقية وظيفة المكلف أن يأتي يجب عليه أن يفعل هذا الفعل ويقول آمين. جيد، السؤال هنا هل لو خالف هذا الأمر وترك كلمة آمين هل تبطل صلاته أم لا تبطل صلاته؟ بعبارة أخرى، وظيفته أن يقول آمين بسبب التقية، هو لم يلتزم بهذه الوظيفة، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ الشارح هنا أجاب بأن الصلاة تكون صحيحة. ليش الصلاة تكون صحيحة؟ قال لأن كلمة آمين هي خارجة عن حقيقة الصلاة، وبالتالي ما دامت كلمة آمين خارجة عن حقيقة الصلاة، فمخالفة هذا الحكم أو المخالف لهذا الحكم، وهو أنه لما لم يأتي بقول آمين، يكون قد ارتكب محرما. هذا المحرم يكون متزامنا مع الصلاة. يقول له أنت صليت وكان ينبغي عليك أن تزامن مع الصلاة قول آمين لظرفك الخاص وهو التقية. أنت لم تلتزم بهذه الوظيفة وقمت بترك العمل بما يوافق التقية وهو قول آمين، فلم تقل آمين. جيد، فيكون مأثوما لمخالفة التقية. زنو آمين، قال آمين ليست لها علاقة مع الصلاة، ليست من داخل حقيقة الصلاة، حتى نقول بأنه لو أفسدها لو تركها فسدت الصلاة، هي على كل حال خارج عن حقيقة الصلاة تكون. ونظرنا إليها بأنها من قبيل النظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية في حال الصلاة مثلها مثل هذا الأمر. جيد، هذا فعل خارج عن الصلاة ولو فعله يكون مأثوما بفعله. هنا أيضا نفس الشيء فيما يرجع إلى ترك العمل بما يوافق التقية وهو قول آمين، تركه وإن كان محرما إلا أنه لا يفسد الصلاة. طبعا الفرق بين هذا المثال النظر إلى الأجنبية وهذا، أن هذا واحد وجوب والوجود الثاني عدمه، بس يشتركان في الحرمة، هذا حرام وهذا حرام. النظر إلى الأجنبية حرام، جيد، بشهوة حرام، وترك القول آمين أيضا حرام لأنه في موضع التقية. بعد هذا جاء لكي يجيب عن إشكال مقدر، لما قال والإبطال مع الفعل. هذا الكلام اللي ذكرناه تفسير إلى أي شيء؟ تفسير إلى قوله ولا تبطل بتركه، يعني لا تبطل الصلاة بترك التأمين في موضع التقية. وظيفته أن يقول آمين إلا أنه تركها فلم يقل آمين لأنه في موضع التقية، فخالف وظيفته في موضع التقية. لماذا لا تبطل؟ التفسير العلة لأنه يعني قول آمين خارج عنها، يعني خارج عن حقيقة الصلاة. الآن عندنا إشكال وجواب الإشكال. هذا والإبطال في الفعل مع كونه كذلك، مفاد هذا الإشكال أنكم قلتم بصحة الصلاة لمن كانت وظيفته التأمين وبالتالي ترك التأمين. السبب شنو؟ أن التأمين خارج عن حقيقة الصلاة. صحيح يا شهيدنا الأول والثاني؟ قالوا نعم. قالوا إذن إشكال يأتي، لماذا قلتم سابقا بأن الصلاة تكون باطلة عند من يفعل التأمين؟ ما دام التأمين خارج عن حقيقة الصلاة فليكن إن أوجده في غير التقية يكون مأثوما ولا تبطل الصلاة، وإن تركه في موضع التقية يكون مأثوما ولا تبطل الصلاة. ليش ما يصير هالشيء؟ ما دام التأمين خارج عن حقيقة الصلاة، واضح ولا؟ فقال المصنف مجيبا، قال لاشتماله على الكلام المنهي عنه. هذا جواب الإشكال المقدر. شلون يعني؟ يقول المصنف يعني أنه في حال النطق بالتأمين، حال حذف التأمين واضح، حال النطق بالتأمين، حال حذف التأمين في حال التقية، قال المصنف ليس له حقيقة الصلاة، فما انقص من الصلاة شيء. لكن في حال الكلام والإتيان بالتأمين، المصنف شو يقول؟ يقول هذا كلام، كلام خارج، كلام يعني في فعله، في فعل الكلام وقول آمين في موضع لا يصح منه قول آمين، يكون قد فعل، فعل آمين، وإذا فعل آمين نطق بكلام خارج عن الصلاة. بالاتفاق آمين ليست من الصلاة، خارجة عن الصلاة، فجاء بكلام أجنبي عن الصلاة. واضح أو لا؟ وإن كان في معنى اللهم استجب، واضح أو لا؟ فهو مبطل إلى الصلاة من هذه الجهة، من جهة أنه كلام أجنبي، واضح أو لا؟ إذا ضمينا إياها بعد ما ذكره سابقا، وهو أن هذا الكلام هو كلام منهي عنه، واضح أو لا؟ فيتم الأمر ويتم الفارق في أنه في حال تركه لا تتأثر الصلاة، لكن في حال فعله تتأثر الصلاة، وإن كان هو على كل حال خارج عن حقيقة الصلاة، ولكن هناك في تركه ترك شيئا كان ينبغي عليه أن يزامنه مع الصلاة، جيد، بسبب التقية. الآن في فعله في حال غير التقية عندما يفعله، نقول له أضفت كلاما، جئت بكلام إضافي. واضح إن شاء الله. منهي عن هو قوله لاشتماله على الكلام، نعم لاشتماله على الكلام المنهي عنه، لأن هذا تكلم بكلام منهي عنه بهذا الكيفية، فإذا كان كلاما منهيا عنه تبطل صلاته، لما تقدم مكررا من أن النهي يفسد العبادة. نعم واضح هذا إن شاء الله. ارتفع إشكال سؤالكم؟ جيد.
يعني هذا الجواب يقصد أنه مثلا في حقائق التقية دلت الأدلة أنه لا فقط ترتفع الحكم، بل حتى يعني لا تطول الصلاة، هناك مثل نوع حكومة من الشارع أنه رفع مانعية هذا القول آمين في الصلاة
في حال
التقية.
وفي حال التقية يجب على أن يأتي والتلفظ بها في حال التقية، وإن كان كلاما منهيا عنه، إلا أنه في ظرف التقية ليس منهيا عنه، بل هو مأمور به في حقيقته، هذا كلام مأمور به. نعم. وكذا ترك الواجب عمدا، وكذا ترك الواجب عمدا. هذا عطف من المصنف على التأمين، يعني أنه يجب ترك، قال ترك الواجب له، وأول الفصل قال ترك في التروك، فالترك الأول أن تترك التأمين، الترك الثاني أن تترك ترك الواجب، أن تترك ترك الواجب، جيد، تترك ترك الواجب يعني شنو؟ أن تفعل الواجب، أن تفعل الواجب. نورد عندنا وأخذناه سابقا نفي النفي إثبات، تمام، نفي النفي إثبات، ولذا ترك يجب ترك ترك الواجب يعني يجب فعل الواجب، فإذا كان نفي النفي إثبات ترك ترك يصير فعل، فيكون يجب فعل الواجب، يجب فعل الواجب، ولذا إذا لم تفعل الواجب من واجبات الصلاة تكون الصلاة قد بطلت. واضح هذا إن شاء الله. الآن بغض النظر هذا الواجب هو واجب ركني أو واجب غير ركني، واضح؟ لذا قال وكذا ترك الواجب عمدا، هذا من مبطلات الصلاة. ركنا أم غيره؟ أم غير ركنا؟ زين، بس المصنف عبر بتعبير غير مألوف نسبيا، ترك ترك الواجب، ليش ما قال وفعل الواجب؟ يقول له ويا السياق بعد، هو تورط في باب رأس الباب قال التروك، عدل له لا، فلا بد أن يأتي بما سيأتي من كلامه كلها تروك تروك تروك، واضح؟ حين لما جاء للفعل قال ترك الواجب، فيصير ترك وترك الواجب، فيصير معنى شنو؟ الإيجاب. جيد، هذا قال الشارح في تعليقه عليه بأن استعمال المصنف بعد وضوح بيانه ومقصوده أنه يستعمله استعمالا مجازيا. تجوز، شلون تجوز؟ طبعا الاستعمال المجازي يستعمل في غير ما وضع له، جيد، لوجود مناسبة ووجود علاقة، فإحنا نحتاج أن نعرف العلاقة الموجودة والمعنى الذي استعمل. هنا قال ترك ترك الواجب، ترك ترك الواجب، اترك ترك الواجب، ترك الواجب يعني أن أمتنع عن الواجب، يقول اترك هذا الأمر، اترك الامتناع عن الواجب، يعني شنو النتيجة؟ يعني افعل الواجب، واضح ولا؟ فيكون ترك ترك الواجب سبب لفعل الواجب. اترك النوم، اقول لك اترك اترك النوم، يعني هاي ترك النوم شيل عنك، صحيح؟ ترك النوم شيل عنك، اترك اترك النوم يعني روح نام، واضح ولا؟ فاذا ترك ترك الواجب سبب الى الفعل، الى فعل الواجب. هنا الترك امر عدمي، صحيح؟ كيف انا اقول اترك الامر العدمي؟ هو امر عدمي، كيف تطلب مني ان اترك الامر العدمي؟ ترك طلب ترك الامر العدمي غير صحيح، على اللولا غير صحيح. الذي يطلب تركه هو الامر الوجودي الفعل، مو الامر العدمي، مو الامر العدمي. ولذا التجوز هنا، التجوز الذي ارتكبه المصنف هنا حيث انه اطلق او اسند الترك الى الترك، ترك ترك الواجب، تم قال او اسند الترك الى الترك باعتبار ان الترك الثاني يؤدي الى الفعل، سبب الى الفعل، واضح ولا؟ فبعلاقه السببيه ارتكب هذا التجوز، والا اسناد الترك الى الترك او طلب ترك الامر العدمي لا يصح، لكن لما كان الامر العدمي سبب الى الامر الوجودي فكانه طلب الامر الوجودي، واضح ولا؟ كانه طلب الامر الوجودي، ولذا قال هو نوع من التجوز، وبالتالي لا يشكل على المصنف بأنه قال ترك الترك أو ترك الواجب، هذا أمر عدمي يرحمكم الله، هذا أمر عدمي وبالتالي لا يصح هذا النحو من الاستعمال. يقول وفي إطلاق الترك على الترك الذي هو فعل الضد وهو الواجب نوع من التجوز. جيد، إذن هذا الأمر الثاني يرحمك الله. الأمر الثالث قال أو ترك أحد الأركان الخمسة، أو أحد الأركان الخمسة يعني أو ترك أحد الأركان الخمسة، حين تجوز اللي ارتكب المصنف سواء منه الشارح نفسه، عدل؟ أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو سهوا، وهي النية والقيام والتحريم والركوع والسجدتان معا. هذا في كلام جيد. طبعا في حال ترك ترك هذه الأمور بنحو نعم ترك هذه الأمور بنحو عمدي لا شك في بطلانه في إبطاله للصلاة. الكلام فيما لو كان الترك سهويا، ولذا قال المصنف ولو سهوا، ملتفت إلى الجهة العمدية، ولذا قال ولو سهوا، ثم قال وهي النية والقيام إلى آخره. راح نقف على كل واحدة من هذه ونبين بلحاظ الروايات الشريفة والدليل ليش صارت هذه ممنوعة أو مفسدة للصلاة بتركها حتى لو كان سهويا. جيد. يقول وهي النية، النية في تركها بطلان إلى الصلاة ولو سهوا. ليش؟ النية تركها مفسد للصلاة بالإجماع، ما في رواية صريحة في هذا الأمر، لكن الإجماع، الإجماع قام على أن ترك النية ولو سهوا هذا مفسد إلى الصلاة. بل بعضهم عبر بأنه لم يقل أحد بأن هذه ليست ركنا، لم يقل أحد بأن النية ليست ركنا. جيد، هذا الأمر الأول. القيام، القيام ذكرنا سابقا في مبحث القيام بأن القيام ركن في الجملة، في بعض الأحيان يكون ركنا، جيد، وبعض الأحيان لا يكون ركنا. ركن في الجملة في أين؟ قلنا هناك في حال تكبيرة الإحرام وفي حال القيام المتصل بالركوع، بحيث يكون الركوع عن قيام، يكون الركوع عن قيام. فعندنا الركوع عن قيام من جهة، وعندنا أيضا من جهة أخرى القيام حال تكبيرة الإحرام. هذا القيام بتركه تفسد الصلاة وتبطل. ما هو الدليل على ذلك؟ ورد عندنا مجموعة من الروايات في الباب 13 من أبواب القيام في الصلاة، أبواب القيام الباب 13، باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسيانا، وكذا القعود الواجب، هكذا عنون الحر العاملي هذا الباب. في الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد عن يحيى، عفوا، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن سند سليم لحد الآن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، مصدق بن صدقة، عن عمار، عمار الساباطي، فيصير السند شنو؟ موثق. في حديث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل، يعني ندور احنا أنه في ترك القيام تبطل الصلاة ولو سهوا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر قال يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم، لأن هذا وظيفة شنو؟ أن يقعد. وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام، يعني لا بد أن يقوم، صحيح؟ وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة، افتتح الصلاة يعني قال الله أكبر، جاب تكبيرة الإحرام، حتى افتتح الصلاة، شوف، وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم، لأن هذا ما دخل إلى الصلاة، دخوله إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام وهو قائم، واضح ولا؟ فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي بافتتاحه وهو قاعد. يعني هذا الفعل اللي سواه لا يقتدي به، يعني لا يرتب الآثار عليه، يعني يقوم يصير يركع مثلا. جيد، اذا هذه الروايه واضحه في ان من ترك القيام عند الافتتاح عند تكبيره الاحرام يكون قد ترك قد افسد صلاته وما دخل اصلا في الصلاه. هذا فيما يرجع الى القيام حال تكبيره الاحرام. اما القيام في حال الركوع، قلنا موردين له، موردين، الاول في القيام في حال تكبيره الاحرام، المورد الثاني في القيام في حال قبل الركوع، القيام متصل بالركوع. وهذا ذكرنا سابقا ان القيام او ان الركوع لا يتحقق الا بالقيام، يعني ان يكون ركوع عن قيام. هاي ذكرنا لما كنا نتكلم عن القيام سابقا، لا يكون الركوع الا عن قيام. فهنا لو لم يكن قائما ولم يتصل ركوعه بالقيام لفسد، لفسد أصل وجود الركوع ما موجود، أصل الركوع غير موجود، وبالتالي يبطل الصلاة لهذه الجهة، لجهة عدم تحقيق الركن له الركوع. واضح إن شاء الله؟ فمفسد لهذه الجهة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال والتحريمة، يعني تركه اللي هي تكبيرة الإحرام، تركها عن سهو مفسد إلى الصلاة، تركها عن ولو عن سهو مفسد إلى الصلاة. هذا دل عليه الإجماع من جهة، وأيضا دل عليه الأخبار. مثلا في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الإحرام، الباب الثاني باب بطلان الصلاة بتكبيرة الإحرام ولو نسيانا، في الحديث الأول محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، الجواب قال يعيد، يعيد. طبعا قوله يعيد شامل إلى أن هذه الصلاة لم تكن صلاة، واضح ولا؟ ما بإطلاق الإطلاق على الأعم من الحقيقة والمجاز على ما ذكر في محله، والأمر سهل. ينسى تكبيرة الإحرام قال يعيد، يعيد يعني يعيد صلاته، يعيد صلاته. أي صلاة؟ هي ما وقعت صلاة، واضح ولا؟ تجوز نقول الصلاة التي وقعت فاسدة. هذه رواية في نفس الباب، رواية السابعة سألت أبا عبد الله عن مصدق بن صدقة عن عمار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، سهى خلف الإمام وصل وقف وما افتتح الصلاة، قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح، مع أن هذا سهى، واضح ولا؟ فإذن هذه الأخبار وأمثالها دلت على أن ترك التكبير مفسد حتى لو وقع بصورة سهوية. عندنا الركوع، الركوع أيضا مفسد إلى الصلاة، لكن في الركوع يشترط فيه أنه لم يتمكن من تداركه، لكن إذا تمكن من تداركه خب بها ونعمة، إذا لم يتمكن من تداركه فهذا الركوع الذي ترك ولو سهوا الصلاة تفسد بتركه. هذا للشهرة كما ذكروا، وأيضا للأخبار الواردة. في الباب العاشر من أبواب الركوع باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا كان أو سهوا بلا فرق حتى يسجد ووجوب الإعادة. في الحديث الأول في نفس الباب عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم. هذا السؤال شو يسوي يعني؟ ما هي وظيفته؟ فقال يستقبل، يستقبل مثل يعيد، يستقبل الصلاة، يعيد الصلاة، يصلي من جديد. هذا الرواية الأولى. الرواية الثالثة في نفس الباب عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. يعرف أنه ترك الركوع، هذا سبب كاف فيه استئناف الصلاة، يعني يعيد صلاته. جيد. الرواية الرابعة في الباب. وقد سجد أنه ترك ركعة من الصلاة، أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين، فيقصد الركعة هذا الركوع نفسه، مو مجموع الركعة كاملة. نعم. وترك الركوع. نعم. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة. فإذا الرواية واضحة وصريحة في أن ترك هذه الأمور مفسد إلى الصلاة. الخامس: والسجدتان معا، أي أن ترك السجدتين معا سهوا مفسد إلى الصلاة، مفسد إلى الصلاة. يشهد له مجموعة أيضا من الروايات، مثلا في الباب الرابع عشر من أبواب السجود. الباب الرابع عشر من أبواب السجود عنونه الحر العاملي: باب أن من نسي سجدة فذكر، نسي سجدة ها، فذكر قبل الركوع وجب عليه الإتيان بها، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته. في الرواية الأولى في هذا الباب نسبيا طويلة عن عبد الله ابن المغيرة عن إسماعيل ابن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، فإذا سجد سجدة وترك سجدة، وسبب تركه للسجدة يرحمك الله، وسبب تركه للسجدة هي أي شيء؟ هو النسيان. نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع. ليش ما لم يركع؟ لأنه يمكنه أن يتدارك، يمكنه أن يتدارك. فإذا ركع فإنه يكون عندئذ قد دخل في ركن آخر. فإذا ركع فذكر، هذا ينطبق على أي قاعدة؟ فإذا ركع أحسنتم، التجاوز. لأن التجاوز متى تصير؟ متى تتحقق تجاوز؟ لا، مو بس الخروج، لابد من الدخول، الدخول في الركن الآخر. لأما فقط مجرد الخروج هذا الفراغ. واضح؟ فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، بعد ركوع يعني ركع وهو في حال الركوع، جيد، ذكر أنه لم يسجد في حال الركوع أو بعد القيام من الركوع، ما يفرق عندنا، هو أنه دخل في الركوع فتجاوز. فإذا ذكر فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته. هذا الحكم الآن، يعني صلاته صحيحة مع أنه ترك واحدة من السجدتين، فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء، يعني يقضي هذه الصلاة بعد، يقضي هذه الركعة التي نساها بعد الصلاة بتمامها. قال: وقال أبو عبد الله: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، إلى بقية الحديث. شاهدنا في ما تقدم من هذه الرواية. الرواية الثانية في نفس الباب أيضا عن عمار، عن مصدق عن عمار، تلاحظون إذا مصدق يروي عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأل سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، بعدما قام وركع، إذا دخل في الركوع، والمانع من تركه هو النسيان. قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت، يعني مثل ما فاته يعني يقضي. قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك، قال يقضي ما فاته إذا ذكره. الرواية الرابعة في الباب، سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي على صلاته، فإذا انصرف يعني خلاص سلم وغيره قضاه وليس عليه سهو، فقط عليه أن يقضي هذه الركعة. إذن هذه الروايات تفيد بصورة واضحة جدا من أن نسيان سجدة واحدة لا يفسد الصلاة ولا يبطلها. نعم، لا، لأن عندنا قول آخر لابن أبي عقيل العماني. ابن أبي عقيل العماني أيضا الشيخ الكوليني قال ببطلان الصلاة إذا ما نسي المكلف سجدة واحدة، فمجرد أن ينسى المكلف سجدة واحدة فإن صلاته تكون باطلة. طبعا إذا أمكنه أن يتداركها بها ونعمة تصح صلاته، لكن إذا لم يمكنه أن يتداركها، ما تمكن من أن يتداركها، فهنا صلاته تكون باطلة. ومعتمدين على رواية في الباب الرابع عشر من أبواب السجود الحديث الخامس، الحديث الخامس بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى ابن خنيس، سألت أبا الحسن الماضي، له الإمام الكاظم عليه السلام أبو الحسن الماضي، قال في الرجل ينسى السجدة. أبو الحسن الماضي يقول سألته في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكر سجدتي السهو بعد انصرافها ليش؟ لأنه قام فيكون للقيام الزائر. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. الرواية اللي قرأناها من شوي شنو تقول؟ يقول يكمل صلاته لأنه تجاوز، وبالتالي إذا فرغ من صلاته يقضي، صحيح؟ هنا يقول وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء سواء. هذه الرواية وإن كانت معارضة لما تقدم إلا أنها، ومعارضتها صريحة وواضحة، إلا أن فيها جملة من المشاكل. المشكلة السندية الأولى أنها مرسلة عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس، ومن هذا الرجل ما قبل الرجل وما بعد الرجل يقبل، تقبل روايته، لكن هذا الرجل من هو؟ غير معلوم، مجهول، جيد، ولذا الرواية مرسلة. هذا الأمر أو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن المعلى ابن خنيس قتل في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، جيد، فكيف يروي عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ واضح؟ فبالتالي يوجد التشكيك في هذه الرواية. لو أغمضنا النظر عن هذه الرواية، عن هذا، عن المشكلة السندية، وتمكنا من تجاوزها، نقول هذه الرواية لا تصمد أمام الروايات التي سبقت، أو أمام مضامين الروايات التي سبق الحديث عنها لصراحتها وسلامة سندها، جيد، وكثرتها. هذا يعطي اطمئنانا من أن صدور الروايات أو ذاك المضمون صحيح، وهذا المضمون فيه ما فيه. واضح إن شاء الله. مضافا إلى أن هذه الرواية لها حمل آخر ذكره صاحب الوسائل تبعا إلى الشيخ، قال: أقول حمله الشيخ على من ترك السجدتين معا لما مضى، يعني بلحاظ ما تقدم من روايات التي قرأناها قبل قليل. فيكون من ترك سجدتان يكمل، من ترك سجدتين تبطل صلاته. فإذا لو تجاوزنا المشكلة السندية وقلنا يلا هذا بنخليها في طائفة مستقلة بروحها تعارض السابقة، نقول يمكن أن نجمع بينها جمعا عرفيا بأن نقول بأن هذه أصلا وردت، والتعارض يكون تعارض بدوي، هذه الرواية وردت في ما يرجع إلى ترك السجدتين وليس في ترك السجدة الواحدة. فيكون هنا قول الإمام عليه السلام السجدة يعني السجدتين، فيقصد الجنس عندئذ. سألت أبا الحسن في الرجل ينسى السجدة، يعني ينسى السجدتين، يصير هذا في المعنى، ينسى السجدتين من صلاته، فإذا ذكرها قبل ركوعه سجدها. جيد، هذا يفتح المجال أو يفتح الباب إلى الحديث عن أن ما هو الركن في السجود. هل الركن هو السجدتين أم أن الركن هو السجدة الواحدة؟ وهذا فيه كلام وإشكالات من قبل المصنف والشارح، وفيه كلامه، فالتفتوا وتنبهوا حتى يتضح البيان إن شاء الله. السجدتان، نقرأ هذا المقدار، أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو سهوا، قال: وهي النية والقيام والتحريم والركوع والسجدتان معا. الكلام الذي ذكرنا لحد الآن حتى نقف على هذه العناوين الخمسة. قال: والسجدتان معا. الآن على كلمة معا بدأ في فتح بحث المصنف الشارح بحثا طويلا نسبيا، ثم قال: أما إحداهما فليست ركنا على المشهور. فالركنية بلحاظ كلام المصنف أن الركن يتحقق بالسجدتين. وقلنا السجود ركن، ركن، نعم ركن. ما هو الركن فيه؟ السجدة الواحدة ركن، أو أن السجدة جزء ركن؟ قال: لا، الذي يمثل الركن هو مجموع السجدتين. واضح أو لا؟ ولذا في ترك مجموع السجدتين يكون قد أفقد الركن. أما إذا جاء بإحدى السجدتين يمكن تصحيح العمل. واضح أو لا؟ ولذا يتم بقية الركن ولو خارج الصلاة. واضح؟ لذا قال: أما إحداهما فليست ركنا على المشهور، مع أن الركن بهما يكون مركبا وهو يستدعي فواته بفواتها. بعد ما اتضح من أن مسألة بين أن السجود هو في الواقع يتشكل أو تتشكل ركنيته بالسجدتين، طرح إشكالا. هذا الإشكال الذي طرحه المصنف ذكر له جوابين، وكل من الجوابين أخذ يناقش فيهما. واضح؟ فإذا احنا عندنا إشكال وعندنا جوابين فتنبهوا. الإشكال مفاده، أو قبل أن نذكر مفاده حتى نقسم الفقرة، الإشكال هذه العبارة: مع أن الركن بهما يكون مركبا وهو يسترعي فواته بفواتها. هذه عبارة الإشكال، تمام؟ ثم الدفاع عن الإشكال واعتذار المصنف عنه، عن هذا الإشكال، بأن الركن مسمى السجود، هذا خلوه ألف، وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، هذا باء. فإذا احنا عندنا ردين، واضح؟ عندنا ردين على هذا الإشكال، فهل يتم هذا الإشكال أو لا؟ إذا قلنا لا يتم هذا الإشكال، ليش؟ هل يكتفي الشارح بنقل رد المصنف أو لا؟ واضح أو لا؟ أنا حتى لا أذكرهم بشكل سريع، الإشكال أو الإشكالين مع الرد، ونسرع فيهم باعتبار انتهاء الوقت، خليها إلى يوم الغد إن شاء الله تعالى، تأملوا فيهم جيد إن شاء الله حتى نشرع في بيان هذين الإشكالين وردهما. طبعا شوفوا هذا الحين قلنا واعتذار المصنف عشان نكمل التشقيق، بأن الركن مسمى السجود، هذا اعتذار المصنف له جوابه عن الإشكال. خروج عن المتنازع، هذا مناقشة الشارح إلى المصنف. بعدين رجاب مرة ثانية وبأن انتفاء الماهية، هذا هو جواب أيضا آخر عن الإشكال. ثم قال الشارح في مناقشته، قال وفيه ما مر، واكتفوا هذه فيه ما مر، واضح؟ بعدين راح يشكل على المصنف، يقول ما ذكر المصنف زيادة، حكم الزيادة راح إلى هو يشكل على عبارة المصنف. هذا إن شاء الله تمامه، وبيانه يأتي غدا إن بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.